أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأمر الأول وهو حرمة أخذ الأجرة والجعل للقاضي، لا يجوز، تحرم عليه أن يأخذ الأجرة سواء من المتحاكمين أو من غيرهما من أهل البلد وما شبه ذلك. كان الكلام في هذا الأمر الأول، وذكرنا بعض الأدلة لحرمة أخذ الأجرة وهو الإجماع، وقلنا الإجماع لم يكتب له التوفيق. من جملة الأدلة على الحرمة ما يظهر من جماعة من الأعلام، حيث ذكروا أن الشارع المقدس تعلق غرضه بالإتيان بالقضاء مجانا، غرضهم أن يأتي به مجانا، لا يأخذ أجر عليه، غرضه ذلك، لأنه القضاء في الواقع هو من صاحب السلطان، صاحب السلطان سلطان العدل، يعني الإمام عليه السلام. القضاة بالنتيجة هم منصوبون بنصب عام من قبل الإمام سلام الله عليه، قال من كان من الفقهاء كذا إلى آخره، وذكرنا بعض الروايات أيضا، فإني جعلت عليكم حاكما. على كل حال، فهو منصوب من قبله عليه السلام، وعليه فهو بالنتيجة يرجع إلى الإمام صلى الله عليه. فإذا كان الأمر كذلك، هو منصوب قبل الإمام عليه السلام، هو بمنزلة الإمام من هذه الجهة. وقد ورد في الآية الشريفة قل لا أسألكم عليه أجرا، أمر الله تعالى بأن يقول لا أسألكم عليه أجرا، كما أشار بذلك صاحب الجوار رحمه الله. ونحن ذكرنا أن القاضي منصوب من قبله عليه السلام، منصوب من قبله عليه السلام. وأيضا المفتي نفس الشيء، من قبله عليه السلام، من صاحب السلطان، وعليه. فبما أنه منصوب من قبله، فهذا المنصب أو هذا الأمر يرجع للسلطان، والسلطان مأمور بأن لا يسألهم عليه أجرا، فلا يجوز للقاضي أن يسأل الأجر، لا يجوز، يعني لا يجوز أن يأخذ الأجرة بالنتيجة. وهكذا المفتي، وهكذا بعد أيضا المفتي بالنتيجة هو من الإمام عليه السلام، أيضا يرجع للسلطان من هذه الجهة. إنصافا هذا الدليل جيد، إنصافا ممكن استدلال به، قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني هذا يؤتى به مجانا، فعلى القاضي أن يلتفت، هذا الأمر مجاني، وهكذا المفتي الذي يفتي الناس، هذا دليل لا بأس به، جيد. ومن جملة الأدلة لحرمة أخذ الأجر على القضاء صحيحة عمار بن مروان المروية في الخصال، الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به، حديث 12. قال أبو عبد الله عليه السلام كل شيء غل من الإمام، غل يعني سرق مثلا، هكذا أخذ من الإمام سرق مثلا، وما كان النبي أن يغلل، كل شيء غل من الإمام فهو سحت، تأخذه من الإمام غلام صدقة وكذا وخيانة، صدقة وخيانة تأخذه من الإمام خيانة هو سحت. كل شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة. سحت منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة. هذا محل الشاهد، محل الشاهد هنا أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة. فأما الربا يا فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا معنى جدا واضحة الأمور، رواية جدا واضحة، وأجول القضاة هذا من السحت. ثم قال قال والربا بعد البينة، سوف يأتي بعد البينة أن لو كان جهلا بأصل الربا ليس سحتا. من كان جاهل، من جهل وسع له جهله حتى يعرفه. طبعا جهل بأصل مطلع أصل الحكم لا بالخصوصيات. فأما الرشا عن الرشوة في الأحكام، سوف يأتي أن الرشوة تارة في الأحكام وغرب الأحكام الرشوة. فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله جدا شديد. على كل حال الرواية صافا واضحة من هذه الجهة. ومنها حسنة عبد الله بن سنان الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضي حديث 1. حسنة عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء، ماذا يأخذ؟ يأخذ رزق. يأخذ من السلطان على القضاء الرزق. فقال ذلك السحت، وهذا هو السحت بعينه، ذلك السحت يأخذ الأجر على القضاء. هذه الرواية هي حسنة بطريق الكليني، والصحيحة بطريق الشيخ الصدوق. هذا الرواية يعني حسنة وصحيحة، لها طريقان، طريق حسن طريق صحيح. ولكن مع حسنها أشكل عليها صاحب الشيخ الأنصاري، أشكل على هذه الحسنة، حيث قال وفيه أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان الظاهر، بل الصريح في سلطان الجور، يعني هو منصوب من قبل سلطان الجور. ظاهر الرواية أو صريحة؟ يقول الشيخ الأصاب منصوب من قبله، من قبل سلطان الجور، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا. إذا كان سلطان العادل الإمام كيف يكون سحت؟ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا، لا يكون سحت. ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء، لأنه منصوب قبل الجائر، فأنت لا يعني لا يحق لك أن تقضي، يعني لأنه فعل محرما ما لا يجوز، أن تكون قلصدان جائر. فذهبت عدالته فما يأخذ صحة حينئذ لأجل ذلك، بدل أجل أن تقضي لست قاضيا صحيحا شرعيا، فما يأخذ صحة حينئذ من هذا الباب صحة. لا أن القاضي العادل إذا قضى بين الناس شهر مع الإجلاء، هذه ناظري للسلطان المنصوب من قبل الجائر، وحتما هذا لا يحق له أن يقضي، فما يأخذ يكون صحة حينئذ. هكذا يقول الشيخ الأنصاري. ولا شك يقول أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء، فما يأخذه شحت على هذا الوجه حينئذ. ولو فرض كونه قابلا للقضاء وقابل للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا. لو فرض أنه قابل للقضاء فحينئذ ما يأخذه من بيت المال أو من جائزة السلطان لا يكون محرم. جواز السلطان حلال، قلنا جواز السلطان، وما ما يرتزق من بيت المال يجوز ارتزاق من بيت المال يكون حلال، لا يكون صحة حينئذ. ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا، فيجب إخراجه عن العموم. إذن هذا مستثنى، يجب إخراجه عن العموم، إلا أن يقال إن المراد الرزق من غير بيت المال، وجعلوا على القضاء بمعنى المقابلة قريني على إرارة العواطف. حينئذ يقول نعم ممكن التوجيه أن الأجر حرام، ممكن توجيه، كيف توجيهها بأن الأجر حرام مع أنه هو يعني قاضي شرعي منصوب، قاضي هو صحيح أهل القضاء، ومع هذا يمكن القول أن رزقه صح. ليش؟ لما يأخذه من بيت المال مقابل العمل، عوضا يقول مقابل عمله يأخذ هو، فيكون عوضا عن عمله في هذه الصورة. وإذا كان عوض عن ذلك فيكون حينئذ أجرة فيحرم لذي الجهة. إذا الرواية تكون دالة على المطلب صحة، يكون أجرته صحة حينئذ، لأنه أخذه ليس مجانا، أخذوا أجرة فيكون شحط، فتكون الرواية دالة على المطلب. إذا قال اللهم إلا أن يقال الشيخ الأنصاري رحمه الله. أقول في هذه الحالة، أقول حمل الحسنة على كون المراد من الرزق هو الأجرة من غير بيت المال، غير بيت المال، أقول هو الأقرب، لأن معنى أخذ الرزق على القضاء هو كون الرزق عوضا عن عمل القاضي، هذا معناه. يقول أخذ الرزق على القضاء يعني مقابل القضاء أخذه، يعني عوض القضاء، فيكون أجرة. فهذا الحمل هو الأقرب، حمله على كونه من باب الأجرة من باب مقابل القضاء، هذا حمل الرواية على ذلك أقرب صفا. ومن المعلوم أنه لو كان المراد منه هو الارتزاق من بيت المال، هذا هو الفارق، لو كان من باب الارتزاق يرتزق من بيت المال لا يكون من باب عمله، لا يكون مقابل العمل. يعني وإن كانت حكمة الأخذ من بيت المال هو أنه يقضي، لكن لا يكون في قبال العمل، هذا المال لا يكون عوض العمل، إنما من باب أنه محتاج فقط، محتاج ويصرف بيت المال على محتاجين، محتاجين الذين لهم خدمة في الدين، لهم خدمة، وهذا له خدمة بل أعظم الخدم، يعني الخدمات في الدين، وباعتبار هو يحل مشاكل الناس، هذه خدمة للدين بالأشكال، خدمة للمذهب في هذه الصورة. الرزق لا يكون قبال العمل، يقول مجانا رزق، نعم، إنما يكون له شأن، شيء للإسلام، يعني يخدم الإسلام بالنتيجة. أو الشخص مثلا يصلح بين المسلمين فقط يرتزق، شخص يؤذن يرتزق، لا أن يأخذ على الأذان، لا، إنما أيضا هو معد لمصالح المسلمين، أصلا بيت المال عدة لمصالح المسلمين، ومن مصالحهم الذي يؤذن، مصلحة كبيرة، والذي يقيم، الذي يفتي الناس، يدرس أحكام الدين، يقضي بين الناس، يصلح بين الناس، بين المسلمين، كل هذا يعود لمصالح المسلمين، مصلح في مصلح المسلمين هذا بلا أشكال. أما إذا لم يكن له أي خدمة، لا، قد لا يعطى من بيت المال إلا إذا رأى الحاكم مثلا المصلحة في ذلك، رأى شيء. فإذا هذا يقول على القضاء ظاهره أن يأخذ الإجراء على القضاء، فلا يكون من باب الارتزاق. هذا هو يعني ظاهر الرواية. ولو كان المراد منه هو الارتزاق من بيت المال لم يكن حينئذ عوضا عن عمله كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بل يعطى للحاجة لا عوضا عن القضاء، كما يرتزق غيره من الفقراء والضعفاء الذين لهم يعني في مصلحة في الصرف عليهم كما لو كان لهم خدمة. والخلاصة أنها دالة على حرمة الإجراء، أخذ الإجراء القضاء، هذا الرواية دالة على ذلك. طيب، ومن جملة الروايات المستدل بها على الحرمة، على حرمة أخذ الإجراء، ما في الجعفريات عن علي عليه السلام، المستدرك باب 5 من أبواب ما يكتسب به، حديث 1 مستدرك الوسائل، أنه عن علي عليه السلام أنه جعل من السحت أجل القاضي، من السحت أجل القاضي، ولكن الرواية ضعيفة بعدم وثاقة موسى بن إسماعيل ابن الإمام الكاظم. طيب، هذا من ذهب، هذه أدلة من ذهب إلى الحرمة. إن قلت إنصاف أنك تذكر أدلة من ذهب إلى الجواز، بعضهم ذهب إلى الجواز، ما هو دليله؟ يعني من قال أنه تجوز أو يجوز أخذ الأجرة على القضاء، على عمل القضاء، ما هو دليله؟ قد استدل له لمن ذهب للجواز برواية حمزة بن حمران، حمزة بن حمران الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 12، حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقر، من استأكل بعلمه افتقر. قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم، يعني يحملون علومكم ويبثون في شيعتكم، فلا يعدمون منهم البر والصلة، والإكرام. فقال ليس أولئك بمستأكلين، أنا ما أقصد هؤلاء، ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا، طمعا في حطام الدنيا. وجه الاستدلال بهذه الرواية هو أن ظاهرة في حصر الاستكال المذموم فيما إذا كان لأجل الحكم بالباطل أو مع عدم معرفة الحق، وعليه فيجوز الاستكال مع العلم بالحق. إذا قال إنما أداة حصر، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق، طبعا هذا هو، طب هذا وجه الاستدلال. فإذا هي بما أن القاضي يفتي بالحق وعن حق ليس بمحرم وليس بمستأكل بعلمه، فيجوز أخذ الأجر حينئذ لأنه يفتي بحق ولا يبطل الحقوق بل يستنقذها لأصحابها. وفي أولا أنا أشوف الرواية هل تامة سندا دلالة ماذا يرد عليها، في أولا أنها ضعيفة بمحمد ابن سنان وجهالة بكر بن عبد الله وتميم بن بهلول وأبيه أبو تميم، وهي ضعيفة بهؤلاء كلهم. ثانيا يرد عليها بما ذكره السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله من أنها مسوقة لدفع توهم السائل أن من تحمل علوم الأئمة وبثها في شيعتهم ووصل إليه منهم البر والإحسان بغير مطالبة كان من المستأكلين بعلمه، فأجاب الإمام عليه السلام بأن هذا ليس من الاستكال المذموم، وإنما المستأكلون الذين يفتون بغير علم لإبطال الحقوق. وعلى هذا فمفهوم الحصر، لازال كلام السيد الخوي رحمه الله، وعلى هذا فمفهوم الحصر هو العقد السلبي المذكور في الرواية صريحا، وليس فيها تعرض لأخذ الأجرة على الحكم بالحق لا مفهوما ولا منطوقا. كلام جيد كلام الشيخ رحمه الله. ليش كلامه جيد؟ أصلا الرواية ليست نادرة للقاضي بالحق لا من حيث المنطوق ولا حيث المفهوم، أصلا هي موضوع شيء آخر، رواية موضوعها شخص توهم أن الذي يدرس علوم الأئمة عليهم السلام ويبثها في شيعتهم ويعلمهم الأحكام الشرعية وما أشبه ذلك، فتوهم أنه هذا الذي استأكله بعلمهم فيفتقر، يعتبر أن هذا مصداق لمن استأكله. الإمام سلام الله عليه أجابه وقال لا هذا ليس هذا المستأكل الذي هو يفتي بغير علم ولا هدى لإبطال الحقوق، هذا هو المستأجر، ما عنده معرفة ما عنده يفتي بغير علم ولا هدى لإبطال الحقوق حينئذ. طيب أما القاضي، قاضي الصحيح العدل الذي يقضي بالحق، يقضي بالحق وأنه اتفاقا صرف الله يقضي بالحق، هو خارج أصلا عن مورد الرواية منطوقا ومفهوما، أصله خارج، حتى يقال أن هذا ما يأخذه مثلا كذا وكذا، أصله خارج عن هذا المطلب، وفعلا هو يعني كلام لطيف وأصله خارج. وليس الدخل لا بالمفهوم ولا بالمنطوق. هذا ثم أقول يحتمل أن يكون مراد الشيخ في النهاية والشيخ المفيد في المقنعة من إطلاق جواز أخذ الأجرة من بيت المال ومجوز أخذ الأجرة. يحتمل أن يكون مراد هو الارتزاق للحاجة لا عوضا عن القضاء. يقول ممكن تأويل عبارة الشيخ الصافان وعبارة الشيخ المفيد وممكن بسهولة ليس ببعيد من صافان. قالوا هو يأخذ يعني يرتزق بيت المال ممكن أن يكون مرادهم ليس الأجرة، لا مرادهم أن بيت المال معد لمصالح المسلمين، ومن جملة مصالحهم بل من أهمها القاضي من أهمها. فهو لما يأخذ الرزق لا يأخذه من باب الأجرة، لا ليس من باب الأجرة، كما يأخذه غيره من الفقراء المحتاجين. بيت المال معد لمصالح المسلمين فليس على عمله. فيحتمل أن يكون مراد الشيخين ذلك، فتصبح المسألة اتفاقية، الارتزاق حلال والأجرة حرام، تصبح كذا. وعليه فيحتمل أن يكون مرادهما من إطلاق جواز أخذ الأجرة من بيت هو الارتزاق للحاجة لا عوضا عن القضاء، كما يرتزق غيره من الفقراء والضعفاء والغزاة والمجاهدين كلهم يأخذون بيت المال مرتزقة، وغيرهم من ممن هو مشغول بسياسة الدين ومصالحه، مشغول عن التكسب لقوته وقوت عياله وباقي ضرورياته. يعني هو هذا يشغل عن التكسب، وهذه الأمور الذي يفعلها وهو بالنتيجة هذه خدمة الدين. طيب ولو أراد التكسب لما أمكن هذا الفعل، يعني لا يمكن الجمع. لو أمكن الجمع قلنا مثلا لا يعطى بيت المال حينئذ، لأنه يتكسب عنده مال وليس محتاجا، ولكن يصرف وقته في تحصيل العلم بحيث يمنع عن التكسب، يجوز حينئذ في هذه الصورة يجوز. مانع عن التكسب لقوت وقوت عياله وقدر. ثم أن أما مقدار الرزق كم يأخذ من الرزق، أما مقدار الرزق فمقدار رزقه منوط بنظر الإمام عليه السلام على حسب غيره من المحاويج. طبعا كم يعطى هذا مراجع لنظر الحاكم الشرعي والإمام، ليس له حد، ممكن يزيد كثيرا ممكن ينقص حسب ما يرى الحاكم الشرعي. هذا مش مثل مرتجع الحاكم الشرعي، نحن قلنا هم من الأيام ولد الفقيه أوسع شيئا ما، لا نقول على إطلاقها ولا على يعني ضيقها، لا أوسع مثل هذه الأمور وأمثالها والفقراء والزكاة للفقراء، وهذه لابد أن يكون فقيه يتصرف يأخذ عنهم يقبض عنهم إنصافا، يشتري لهم يبادلهم يصالح. لو لم يكن له ولاية كيف يتصرف بهذه الأمور كلها؟ لا يمكن حينئذ. ومنها مقدار الأعطاء، قد يعطي هذا أكثر من فلان فعلا حسب المورد، هذا محصل يعطي يرتزق أكثر من غيره يرتزق، ما ليس له حد معين، طالما الإمام حاكم رأى مصلحة ليس له حد معين. ولذا لما ترى أن الحاكم لما يعطي من سهم الإمام للطلاب وكذا وغيرهم ليس له حد معين حاكم حسب معيار المصلحة. ممكن يعطي هذا كثيرا أكثر أضعاف من ذاك، ممكن ذاك يعطي شيء بسيط، يعني حسب ما يراه الحاكم الشرعي في المصلحة. لذا الارتزاق ليس له حد معين من هذه الجهة. بقي علينا التفصيل الذي ذكره العلامة بالنسبة للحرمة أخذ الأجرة وعدها به. وأما التفصيل الذي ذكره العلامة في المختلف فوجهه، وجه التفصيل أنه في صورة تعين القضاء عليه قال لا يجوز أخذ الأجرة. هو ثلاث أقسام ذكر. أولا إذا تعين عليه القضاء لا يجوز، ولعله لما دل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب لعل دليله ذلك. يعني إذا أردنا أن نستدل للعلم أن نفل له أدله فلعله من باب أن هذا من باب أخذ الأجرة على الواجب، والواجب لا تصح أخذ الأجرة عليه، القضاء واجب عليه. وأما عدم جواز أخذ الأجرة في صورة عدم التعين، كل أفراد هذا متعين أما الآن هو غير متعين، في صورة عدم التعين وعدم كونه محتاجا وليس محتاجه، سلق هذا ليس متعين عليك إنه ليس محتاجه وعدم كونه محتاجا، فلما دل من النصوص على المنع من أخذ الأجرة على القضاء، كل هذا مشمول لأدلة أخذ الأجرة على القضاء، حرمة أخذ الأجرة على القضاء. أغلو القضاء غير متعين علي وأنا لست محتاجا للمال، فإذا أخذت أجرة فتشمل أدلة أخذ الأجرة على القضاء، حرمة أخذ الأجرة على القضاء. قال فلما دل من النصوص على المنع من أخذ الأجرة على القضاء. الصورة الثالثة، وأما الجواز في صورة عدم التعين والحاجة، لم يتعين القضاء لكنه محتاج ما عنده مال، فلماذا يجوز في هذه الصورة؟ قال فالاختصاص في روايات المنع بصورة الاستغناء، يعني ما دلت من الروايات على أنه يمنع أخذ الأجرة إذا كان مستغنيا، والفرض أنه ليس مستغنيا فيجوز أخذ الأجرة. هذا حاصل ما ذكره العلامة رحمه الله من التفصيل المختلف. أقول يرد عليه أولا أن روايات المنع ليست مختصة بصورة الاستغناء مطلقة، أنه لا يجوز أخذ الأجرة سواء كان مستغني أو غير مستغني أو كان فقيرا محتاجا، هذا واحد. فتخصيص صورة الاستغناء يحتاج إلى دليل. ثانيا ما ذكره سابقا، ما ذكرناه سابقا من جواز أخذ الأجرة على الواجب يجوز أخذ على الواجب، إذن ما المانع حينئذ؟ فما ذهب إليه العلامة التفصيل في غير محله. والخلاصة إلى هنا أنه يحرم على القاضي أخذ الجعل والإجرة لما ذكرناه عن الروايات الأدلة السابقة، وأنا لا أسألكم عليه أجرة. الخلاصة أنه لا يجوز للقاضي أن يأخذ الإجرة على القضاء. بقي شيء في المقام في هذا الأمر الأول قبل أن ننتقل إلى الأمر الثاني وهو جواز الارتزاق، ما هو بيت المال وكيف يصرف بيت المال. قبل أن ننتقل ذكر صاحب الجواز رحمه الله قال لا بأس بأخذ الأجرة على ما كان خارج عن القضاء ومقدمة القضاء كالكتابة والرسم ونحوهما. رسمه يعني يجعله في ديوان كذا، كتاب يعني يكتب الحكم الذي قضى به، يعني يقول جاء فلان في وقت بتاريخ كذا وكذا، حضر عندي مثلا فلان وفلان تنازع مع فلان في مورد كذا، وكان له بيني وذاك له بين أو يمين، ها وقد قضيت بأن له هذا المال وعلي أن يستوفي كذا إلى آخره، يكتب له ثم يوقع القاضي قاضي المسلمين مثلا فيأخذ أجرة على الكتابة أو على الرسم، رسم يعني يجعله في الديوان، هذا الحكم صدر كذا، يجعله في يكتبه أنه صدر في هذا كذا كذا، هذا بحيث هم عادة يرون يعني في السنة في كم الأحكام صادرة كيف صدرت يذكرونها في دفتر مستقل. فحينئذ في هذه الحالة يجوز أخذ الأجرة، كما كان ينقل أن الفاضل أصفهاني رحمه الله، الفاضل الهندي يعبر عنه الأصفهاني صاحب كشف اللتان ونعم الشيخ نعم العالم جليل ومجتهد ورجل، ولكنه متوقد ذكاء في منتهى الذكاء، يقال اجتهد قبل البلوغ. شاهد الحال يقال والله العالم كان يأخذ أجرة على القضاء، فسئل ألا تخاف الله هذه أجرة وهذا رشوة وهذا كذا إلى آخره، فقال أنا ما أخذ رشوة ما أخذ أجرة على القضاء، أنا أخذ على كتابة الحكم، ليس واجب علي أكتب لهم الحكم، أنا قضيت وخلصت أكتبه لهم بهكذا ليس واجب علي، فكان يأخذ أجرة علي على كيف، فهكذا كان ينقل. صاحب الجواهر يقول أنه لا بأس بأخذ الإجراء على ما كان خارجا عن القضاء ومقدماته كالكتاب والرسم ونحوهما، مع أنه لا ينبغي استعماله من قوام الشرع، مع أن لا ينبغي أن نأتي بشخص يأخذ إجراء على الكتاب، لا ينبغي. وأيضا لا ينبغي يقول استعمال بعض الأرذال، هذه عبارة جدا قوية صاحب الجواهر، ولا ينبغي استعمال بعض الأرذال الذين يحتالون لأخذ الجعل على القضاء بذلك وبالتحاكم في مكان مخصوص ونحو من الأمور الزائدة على القضاء، يحتالون حتى يأخذوا شيء، قال لما فيه من النفرة وجلب التهمة وعدم رغبة الناس في الدين وأهله ومعه الحق بيئة بالله. على ما يحصل اليوم ناس نفرت من الدين من بعض الأعمال الذي قد لا تكون هي على القضاء، على شيء غير القضاء مثلا، لكن توجب اشمئزاز ونفرة، بعض الناس ما يرغبون في الدين يتنفرون، الناس ما يفرقون. ومشكلة الناس يعني الإنسان ينبغي أن يعرف شيئا ما، الناس لا يفصلون، يعني يقول هذا مثلا الأمر بالشيء عندهم لغنى عن ضده، ما يفهمون هذه الأمور، هذا يستلزم ولا يستلزم، يقول يفعل كذا هو كذا له، ويبدأ الكلام طالع نازل، أمره هو يأخذ فعلا شيء لا ربط له بالقضاء، يأخذه سواء هو أو من كان عنده يعني موظف، لكن الناس ما تعرف، يقول هذا يرتشي هذا كذا هذا كذا. فهذه الأمور إنصافا هذه الأمور يعني تبعد الناس عن الدين، فينبغي الابتعاد عنها مهما أمكن إنصافا حتى الناس تتقبل الدين وترغب به وتطلبه ويكون في إعزاز للدين والمذهب حينئذ. هذا تمام الكلام في الأمر الأول هو أخذ الأجرة على القضاء، أما الأمر الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.